الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا من قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يذكر لنا أحاديث كثيرة جدا في بيان ما يجب على كل من الزوجين تجاه الآخر. وكان آخر ما تحدثنا عنه هو ما يجب على المرأة تجاه زوجها، وكيف يمكنها الوصول إلى قلب زوجها، ورأس الأمر كله هو طاعته، ثم خدمته وتعظيمه، ثم التودد إليه وملاطفته، وزد على ذلك ما كنا قد أشرنا إليه ونحن نتحدث فيه أو عما يجب للزوجة تجاه الزوج. فإننا إذا أوجبنا على الزوج أو ندبنا الزوج إلى أن يتزين لامرأته، فمن باب أولى يجب على المرأة أيضا أن تحسن التزين لزوجها حتى لا تقع عينه على سوء بها. ويدخل ضمن ذلك أيضا التعطر كما رأينا في حق الزوج. يعني نحن عندما تحدثنا عن الزوج قلنا على الرجل أن يتزين لامرأته فلا تقع هي على قبيح في منظره أو ملبسه أو على قذر في ثوبه وغير ذلك. ورأينا كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعطر ويعرف من طيبه وهو قادم من مكان بعيد. وابن عباس أعطانا القاعدة التي يسير عليها كل منهما في هذا الباب، فقال: إني أحب أن أتزين لهن كما أحب أن يتزين لي. واستدل بقوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي هن عليهن التزين فكذلك لهن ذلك. وأيضا مما يحبب المرأة إلى زوجها أن تراعي أهل بيته، ذلك لأننا تحدثنا إلى الرجل وقلنا إنه ينبغي للزوج أن يراعي أهل بيت زوجته بالتقدير وبالاحترام وبالخدمة، وأن يسد كل باب يؤدي إلى الفرقة بينه وبين أصهاره. فكذلك المرأة ينبغي أن تخدم أهل زوجها وأن تتحبب إليهم وأن تبين لهم أن لديهم مكانة عظيمة في قلبها وحياتها. هذا مما يفرح الزوج، هذا يفرح الزوج كثيرا، وتتربع المرأة من خلال هذه المعاملات على عرش أو على عرش قلب زوجها. يعني ما من زوج إلا وهو يتمنى أن تكون زوجته على مثل هذه المثابة. أما أن تكون المرأة تضع زوجها بين نارين، إما أنا أو أهلك، فهذه في الحقيقة فتحت على نفسها وعلى زوجها وعلى بيتها باب شر عظيم لا يدري أحد كيف يوصل. إذن فكل الأمور التي تحدثنا مع الزوج عنها تستصحبها المرأة أيضا من مثل هذه الأمور التي ذكرناها. وبهذا نكون قد ختمنا الحديث عن الترغيب فيما في حق الزوج على زوجته، في قيام الزوج بحقوق زوجته والعكس. واليوم إن شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمة الله عليه: الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهن. الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهن. وهذا التبويب وما تضمنه من أحكام شرعية يتعلق بمن كان تحته زوجتان أو أكثر، وهذا الحكم ما عاد سائدا في أكثر بلاد الإسلام. لذلك يمكن أكثركم أن يقول: ما حاجتنا للحديث عن أمر يعجز المسلمون اليوم عن تحصيل امرأة واحدة، عن التزوج بامرأة واحدة، فكيف بنا نتحدث عن حقوق الزوجات إذا تعددنا؟ ولكن الأمر أيضا يخص حتى الإنسان المتزوج بواحدة، ذلك لأن في هذا الباب، خاصة إذا أطلت دراسة هذا الباب وتمعنت فيما يتحدث فيه الفقهاء وردود بعضهم على بعض في مسائل كثيرة، تخرج بنتيجة في أن فيها إشارة ربما غابت عنا. فإذا يعني كأن الله عز وجل يقول: هذا في النساء اللائي يحللن لك، المرأة التي تحل لك والمرأة التي تحل لك، شوف كيف يجب عليك أن تعدل بينهما وأن لا تجرح كبرياء إحداهما على حساب الأخرى وغير ذلك. إذن فما بالك بمن يرجح من ليست زوجته على زوجته؟ يعني هذا يكون عقابه أشد. يعني بعض الناس ربما يتخذ خدنا، يتخذ صديق أو خليلا، فربما يهمل زوجته التي أباحها الله له وسمى العلاقة بينهما بالميثاق الغليظ، يرجح ما لا يحل له على ما يحل له. فهذا إشارة إلى أن يفقه المسلم أحكام هذا الدين، وأن المسلم إذا درس مثل الأحكام يتفطن إلى أسرار. يعني فما بالك بمن يرجح ما لا يحل على ما يحل. فيقول أو ذكر رحمه الله في هذا الباب الترهيب من إحدى، أو ترهيب من ترجيح إحدى الزوجات على الأخرى وترك العدل بينهن، ذكر حديثين. والحديث الأول ذكر له روايات عدة يفسر بعضها الآخر. فمن المعلوم أن من الدين بالضرورة على كل أن هذا الأمر صار معروفا لدى الناس، أن لهذا الأمر ولهذا الحكم ضوابط، أي ليس كل من هب ودب يأتي فيتزوج من اثنين فأكثر، بل له ضوابط وأحكام وآداب. وأهم شروط التعدد، يعني الشروط الفقهية التي لا بد للمسلم أن يأتي بها، أول أمر هو أن لا يجاوز العدد المباح. يعني هناك شروط في العدد، شروط في الجنس، وشروط في الحال. الشروط في العدد: لا يجوز له أن يجاوز العدد المباح، فذلك لقوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهنا يقف العد، فلا يحل لمسلم أن يتزوج من أكثر من أربع. ولو قدر أن إنسانا كافرا تحته، خاصة إذا كان في الجاهلية ويبقى اليوم في بعض نواحي في أقصى شرق آسيا بالهند، فبعض الناس في تقاليدهم وأديانهم يتزوج ما لا حصر له، يتزوج عددا لا حصر له. هذا لو قدر أنه أسلم ودخل في الإسلام يجبر على إمساك أربعة ومفارقة سائرهن، كما حدث لكثير بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كغيلان الدمشقي الثقفي، غيلان الثقفي هذا يوم أسلم يوم حنين أسلم وكان تحته عشر نسوة، فأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يمسك أربعا، يختار، مو بالضرورة يمسك الأربع الأول، لا، يختار أربعا ويفارق سائرهن. ولهذا كان إجماع المسلمين إلا من شذ من الخوارج أنه يحرم أن يتعدى المسلم العدد المباح وهو أربع. هذا فيما يخص الحر، أما العبد فلا يتعدى زوجتين على الصحيح. العبد العلماء أجمعوا على أن له أن يتزوج امرأتين، اختلفوا هل له أن يتزوج بأربع، فاختلفوا، ولكن الصواب أن له حق التزوج من امرأتين فقط. دائما القاعدة الشرعية أن العبد له نصف مال الحر، وعليه نصف ما على الحر العدل. فمثلا الحر له حق التزوج من أربع، العبد له حق التزوج من اثنتين، الأمة تعتد بحيضتين، والحرة تعتد بثلاث حيضات. فتبهنا الفلة هذا في الأجور والأمور المصالح. في العقاب نرى أن الحرة إذا زنى وكان غير محصن إنه يجلد 100 جلدة، والعبد يجلد نصف ما على المحصن من العذاب، يعني يجلد 50 جلدة. فهذه القاعدة مقررة، وفي الحقيقة هذا مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبه قال عدد كبير من التابعين كعطاء والحسن والقتادة والشعبي، وعليه الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والإمام مالك في رواية. يعني تلاحظ أنه مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة، والذين خالفوا ليسوا من الصحابة. إذن هذا خلاف في الحقيقة ضعيف. الصحابة كالمجمعين على أن العبد لا يجوز له أن يتزوج 4، بل يتزوج 2 فقط، نصف ما على الحر، نصف ما للحر. طبعا الذين يؤيد ما ذهب إليه هؤلاء، تتمة الآية ماذا قال الله تعالى؟ قال فإن لم خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هل العبد يملك عبد يملك عبيد؟ مفهوم؟ لا يمكن. إذن هذا الخطاب خاص بالأحرار، خاص بالأحرار، لا يدخل فيه الرقيق. هذا تستدل من الآية على أن العبد ليس له أن يتزوج بأربع. أولئك الذين ذهبوا إلى أن العبد، في بعضهم قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما رواية الإمام مالك، ذهبوا إلى أن العبد، داود الظاهري، ذهبوا كلهم إلى أن العبد له أن يتزوج بأربع. وخلاف الصحابة حجة عليهم، يعني الصحابة ما دام قالوا أنه لا يتعدى 2 خلاص. وأرادوا أن يستدلوا بشيء، قالوا لماذا تفرقون؟ قالوا أليس العبد والحر يستويان في الشهوة وأمور الجماع وغير ذلك؟ فأجاب العلماء قالوا لا، مسألة تعدد هذا العدد تفضل من الله، فضل، فالحر أفضل من العبد. تبهنا؟ ها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، أبيح له أكثر من 4. فهم لا يأتي واحد يقول لماذا أبيح له أكثر من 4 ونحن نستوي في الشهوة، لا، هذا من باب التفضل، من باب التفضل. تكرم الله على نبيه بما تكرم، وتكرم على الحر بما تكرم، ويتكرم على العبد بما يتكرم به. المهم هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن لا يتعدى العدد المباح. الشرط الثاني، وهذا يتعلق بالجنس الذي يجمع بينهما، يجوز له أن يجمع بين امرأتين، نعم، أو 3 أو 4، لكن لا يجوز له أن يجمع بينما حرم الله الجمع بينهما. فهم لابد يعلم قبل أن يقدم على هذا، بد يتعلم لا يجمع بين ما حرم الله الجمع بينهما. فنص القرآن على أنه لا يحل الجمع بين الأختين، فقال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، حتى قال وأن تجمعوا بين الأختين. وزادت السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، نص صريح في هذا. كذلك لا يعتد بخلاف الخوارج في هذا، أباح الجمع بين المرأة وعمتها. لأن القرآنيون زعموا أنهم لا يأخذون بروايات الصحابة، فهم عندهم غير عدول، هؤلاء فسقوا الصحابة فلم يعودوا يأخذون برواياتهم. على كل لا يعتد بخلافهم. وهل يمكن أن يتعدى الحكم؟ يعني هذه مسألة مهمة، هل يمكن يعني نقول احنا في الشرع لا يجوز الجمع غير بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ منهم من قال بهذا، لكن تتشوف لماذا حرم الله الجمع بين الأختين؟ لماذا حرم الله الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها؟ قال العلماء لعلة واضحة، وهي أن الجمع بين الأختين يفضي إلى تقاطع الأرحام لما جبلت عليه المرأة من الغيرة. فهم فعندئذ تقاطع الأخت أختها وتصير الأخت ربما يلقى في قلبها العداوة لأختها. لا شك أن اللغة تعين على فهم هذا، تسمى بالضرة، كل منهما تريد مضرة بالأخرى، كل منهما تريد أن تفوز بزوجها. طبعا المرأة عندما تقع مثل هذه الخصومات وإن كانت من بعيد بين أجنبيتين، الشرع عفى عن هذا، ولكن أن يقع هذا الخصام وهذا التقاطع وهذا التدابر هذا التشاحن بين الأختين، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، فهذا لا يريده الشرع، فحرم الجمع بين هؤلاء النسوة. مفهوم هذا؟ ويتعدى الحكم طبعا، ما يحبسش غير هنا. العلماء وعليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قال الشعبي عندما أفتى بهذا، قيل له أمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهو يحرم الجمع بين امرأتين باش تجيك سهلة، إذا تصور أن أحدهما ذكر لا يجوز التزوج من المرأة. فهم؟ إذا تصورنا أن أحد المرأتين ذكر ويحرم زواج الذكر هذا منها، فيحرم الجمع بين المرأتين. باش تفهمها جيدا، مثلا المرأة وأختها، تصور إحداهما ذكرا، وش يقول لي أخوها؟ هل يتزوج رجل من أخته؟ لا. المرأة مع عمتها لا يجوز الجمع بينهما. لماذا؟ لأننا لو تصورنا إحدى المرأتين رجل ذكر، مش تصير الرجل راح يتزوج باش بعمته، الرجل سيتزوج بخالته، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها. تخيل ذكر، هل يجوز له التزوج من المرأة؟ فإذا رأيت أنه يجوز، يجوز الجمع بينهما، وإذا رأيت أنه لا يجوز فلا يجوز الجمع بينهما. مثال آخر، مثلا امرأة مات زوجها، انتبهنا، مات زوجها، أنت تريد الآن أن تسترها وتتزوجها، فقيل لك إنها زوجة أخي زوجتك، يعني زوجتك هذه مرت خوها، مات خوها، مرت خوها يعني، مرت خوها تريد الآن أن تضمها إليك، هل يجوز؟ هل تجمع بين المرأة بالمرأة وزوجة أخيها بعد وفاته؟ يجوز؟ تخيلوا إحداهما ذكرا، راح تجمع بين المرأة وزوجتي زوجة أخيها. إخلاص، تخيل باللي الرجل هل يتزوج بزوجة أخت أخيه بعد وفاته؟ إخلاص عادي. إذن يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أخيه بعد وفاته، نعم. إذن فيجوز الجمع بين المرأة وزوجة أخيها إذا توفي. هذا ما عليه جمهور العلماء، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، قال هذا لا يختلف العلماء في هذا الأصل، وقال به عدد كبير من العلماء. إذن فنلاحظ أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو تصور أحدهما ذكرا لم يحل له التزوج من المرأة. هذا مراعاة الأرحام حتى لا تتقاطع، حتى لا تتدابر ولا تتشاحن. هذا شرط أيضا ثاني. والشرط الثالث وهو المقصود بهذا الباب، الشرط الثالث بعد معرفة أن العدد أربع، بعد معرفة الناس الذين لا يجوز الجمع، نساء لا يجوز الجمع بينهما، يبقى عليك شرط مهم وهو الجهاد إلى آخر حياتك، وهو العدل بين النساء. العدل بين النساء لقوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وبين الله تعالى أن العدل المقصود هنا ليس هو العدل في القلب في المحبة وفي الميل إلى المرأة، فالرجل قد يميل أكثر إلى امرأة دون أخرى حبا ومعاشرة وغير ذلك. فبين لنا في آخر السورة فقال عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. المقصود هنا كما قال جمهور التابعين في تفسير هذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في الحب والجماع، هكذا قال عبيدة السلماني والضحاك وغيرهما، أي في الحب والجماع. فمو بالضرورة لابد يساوي بينهما في الحب، مستحيل. الأمر تاع القلب، القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، يتقلب القلب، لذلك سمي قلبا، يتقلب فيميل إلى هذه أكثر من هذه حبا. ففي المعاشرة في الجماع ليس بالضرورة كلما جامع هذه لابد أن يجامع هذه، هذا ليس مما يملكه المرء. هناك حديث ضعيف تجدونه في تفسير هذه الآية دائما، لكنه ضعيف ومعناه جميل وحق. فقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وده قلت حديث ضعيف، اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي، كان يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. تملك أنت القلوب وأنا لا أملك القلب، القلب بيدك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. قلت الحديث ضعيف لكن معناه جميل وصحيح. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل عليه القرآن، وهو أكثر الناس فهما للقرآن، فكان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من غيرها، وأبا بكر أكثر من غيره من الرجال، ولا لا؟ فالميل القلب كائن هذا. ففي صحيح بخاري ومسلم عن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص أسلم، لما أسلم رضي الله تعالى عنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم معاملة لطيفة، كان يقدمه على كثير من السرايا ويعظمه، فظن عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كل من الناس يظن أنه أحب الناس إليه، فهنا اضطر إلى أن يسأل، فجاء إليه عندما بعثه على غزوة ذات السلاسل، فقال له أي الناس أحب إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام عائشة. قال الحمد لله اللي قال عائشة، لماذا؟ لأن عائشة من النساء، وأنا سألته عن الرجال، يعني فيه فرصة يذكره ولا لا؟ فيه فرصة. فقلت من الرجال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أبوها. فقال ثم من؟ قال عمر. فقال ثم من؟ قال عثمان. فقال ثم من؟ قال علي. وسرد لي رجالا حتى سكت خشية أن لا يذكرني أو يذكرني في آخرهم. فهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أحب الناس إليه، ورأينا كيف كان يؤثرها بالحب أكثر من غيرها. والعلماء قالوا قوله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بإجماع العلماء أن هذا في المحبة والجماع. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ولن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة. وبهذا قال أئمة التفسير. لذلك كان القسم واجبا، القسم واجب، والقسم هو العدل في القسمة، وهذا بإجماع العلماء، والإجماع نقله ابن قدامة رحمه الله تعالى، بل إن المالكية رحمه الله جعلوا ترك القسم مسقطا لعدالة الشخص. هذا ليس أمرا مستبعدا. لماذا؟ لأن الجور بين النساء وترك العدل، وترك العدل بين النساء صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. إذن لذلك يسقط العدالة على الشخص، لا تقبل شهادته. مثلا نعرف إنسان يميل لزوجته الأولى بالكرم، سنبين أين يجب العدل. قلنا في الحب والشهوة هذا لا طاقة له بصرفه، هذا تسقط عدالته ولا تقبل شهادته. العدل الواجب بين النساء في المعاملة الآتية: أولا في النفقة، فلا بد أن ينفق بالسوية عليهم، ما هذه ما تحتاج يعطيها وهذه ما تحتاج يعطيها، والحاجة بحسبها لا شك، الحاجة بحسبها، هذه مريضة وهذه ليست مريضة، أعطيت هذه لتعالج لازم تعطيها لتعالج، ما هيش مريضة، كل بحسبه، لكن إذا مرضت هذه ينبغي أن تعالجها أيضا، لا تفرق بينهما في النفقة، في الطعام هذه تأكل الشيء الجيد، هذه تأكل الشيء الجيد، هذه تأكل ما تيسر، تأكل ما تيسر، في اللباس أيضا، هذه تلبسها، هذه تلبسها، تبهنا؟ كل بحسبه. وهذا في النفقة، في العلاج أيضا، في المعالجة. ثانيا في المسكن، لا بد لكل واحدة من مسكن على انفرادها. فإذا تنازلنا فهذا احنا نتكلم عن التقاضي مو عن التراضي. عن التراضي الأمر أوسع من هذا الذي تتصور. لماذا؟ للمرأة أن تسقط حقها تماما، قل لا تبت عندي، ابقى عندها إذا كان هذا الفرق. هذه عند التراضي مهمناش، لكن نحن نحكي الحق الذي لا تأثم من أجله، الذي يعصمك من الإثم، الذي يعصمك من يعصم عدالتك ويعصم مروءتك. إذن الأول شيء النفقة، ثانيا المسكن، وثالثا المبيت. المبيت وتبقى تحاسب بكل ليلة زدتها عند الأخرى. مثلا لو بقيت عند الأولى ثلاثة لابد أن تقضي ثلاث ليالي لتلك، وهكذا. طبعا لابد من الحرص على هذه الأمور، النفقة والمسكن والمبيت. ورابعا إذا كان يسافر، إذا كان من شأنه السفر، أن يخرج هذه تارة وهذه تارة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه، يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجب عليه القسم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن واجبا عليه القسم، مع ذلك كان يقسم بالعدل. الآن الشاهد كله، ما جزاء من ترك العدل بين نسائه؟ فقد جاء الوعيد الشديد الذي يدل على أن الجور في حق إحداهن كبيرة من الكبائر. هذا الحديث هو الذي سنشرحه في لقائنا هذا، وهو ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم. من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. قال: ورواه أبو داود، أسرد عليكم الروايات ثم نشرحها إن شاء الله. ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهم إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ورواه النسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه قال: جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. إذن بعض الروايات تقول مائل، وبعض الروايات الأخرى تقول ساقط. وهناك رواية أخرى عند الإمام أحمد يقول: جاء يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. جاء يجر أحد شقيه جائرا أو مائلا. سنشرح. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده امرأتان أو أكثر، يعني ثلاث أو أربع، والعبد إذا كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم الواجب، أي في النفقة، في المسكن، في المبيت، هذه الأمور. أما في الانبساط فالراجح أنه لا يجب، مثلا تنبسط بالكلام مع هذه ليس بالضرورة تنبسط، لكن من حسن الأدب تاع المسلم ينبغي أن يعدل في مثل هذه الأشياء أيضا استحبابا، كي يحقق الرسالة التي من أجلها شرع الزواج، وهي المودة السكينة الرحمة. تزوجت لترحمها، تزوجت لتسكن إليك وتسكن إليها، فحقق هذه الأشياء بقدر الاستطاع. قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. الشق هو الجانب، جانبك هذا، جانبك هذا، جانبك الأيمن وهذا جانبك الأيسر. أنت عندما تغتسل بماذا وش تقول؟ بدأ بشقه الأيمن ثم انتقل إلى شقه الأيسر. ولكن تخيل، جزاك الله خير، تخيل جيدا هذا المشهد يوم القيامة: يأتي هذا الشق مائل، فسرتنا هذه الرواية ساقط أي ساقط، في سورة النار رواية الإمام أحمد يجره، يعني يأتي يوم القيامة يجره نصفه. وكل شيء ممكن وكل شيء يقدر الله تعالى عليه. فإذا آمنت باليوم الآخر، إذا آمنت بالبعث بعد الموت، إذا آمنت بالمشاهد التي ترى على عرصات في عرصات يوم القيامة، هذا يسهل. المؤمن يتخيل كل شيء. يأتي يوم القيامة يحدث العجيب أعجب، شيء أعظم من هذا بكثير. يأتي يوم القيامة القاتل يحمل رأس مقتوله، نعم، ويقول سله فيما قتلني، هذا يتحدث يا رب سله فيما قتلني، شيء رهيب يعني يحدث يوم القيامة. يخرج الشهيد من قبره، الجرح يسيل منه، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، وحتى الفم تاع الصائم، فم الصائم، أكثر العلماء يقول لك لا خلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة كما في روايه مسلم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني يوم القيامة يخرج الصوم من القبور يفوح أفواههم بريح المسك كما في صحيح مسلم يوم القيامة، قيدها بيوم القيامة. قال الشراح أي كما أن للمجاهد علامة، المشاهد له علامة، الحاج له علامة يخرج من قبره وهو يلبي، كذلك الصائم له علامة وهو أن فمه يكون أطيب من ريح المسك. تبهنا. فكذلك في الدنيا إذا أحب الله في يوم القيامة يحبه في الدنيا، يعني لا تظن وأنت تصلي لا تظن أن الملائكة تتأذى بريحك، لا، هذا أطيب عند الله من ريح المسك. قال الطيبي رحمه الله تعالى، طيبي، قال في شرح هذا الحديث وشقه ساقط، قال أي نصفه مائل، قيل حيث يراه أهل العرصات، تللوا علامة من هذا، هذا الذي جار في حق إحدى زوجاته، قال ليكون هذا زيادة في التعذيب، يجره يوم القيامة. هذه الأحاديث كلها في معنى واحد، في معنى واحد، أن يدل على وعيد شديد، ومشي وعيد، وعيد شديد دل على أنها كبيرة، هذه المعصية كبيرة من كبائر، زد أن الله عز وجل يعذبه يوم الحشر بأن يجر نصفه، من يجر نصفه زيادة في التعذيب والتنكيل والعياذ بالله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الترغيب، الترغيب في العدل والقسط بين النساء، فذكر حديث مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين، لاحظ هذا لازم تفهموا جيدا الحديث، لماذا؟ لأنه لا يخص فقط المعدد بين الزوجات، ولكن يخص حتى الذي تحته أناس يعولهم، ك مدير المصنع مثلا يعول الناس، ومدير المحل حتى الأب مع أولاده، طبعاً المعلم مع تلاميذه، هم الميل القلب يقولنا هذا لله، لكن العدل في الأمور، إنسان لا يجوز له أن يجور بين أولاده وبين من هم تحت ولايته. استمع لهذا الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث رواه مسلم. أعيد، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فقوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين، شو معنى المقسطون؟ أي العادلون. العدل هو القسط والقسطاس، العدل هو القسط. أنت قسطت ظلمت، قسط ظلم، وجار أقسط عدل، تبعنا عدل، هذه يسموها الهمزة همزة السلب. أعطيك مثال، مثلا عذره بمعنى قبل عذره، أعذر أزال عذره، لقد أعذر من أنذر، الواحد الذي ينذرك يحذرك مرة مرتين ثلاثة أزال عذرك، لم يبقى لديك عذر، لذلك لقد أعذر أي أزال العذر. من أنذر، هذه تسمى همزة، همزة السلب، همزة السلب. وهنا قصط جار وظلم، أقصط أي أزال الظلم والجور، أزال. إذن المقصط هو العادل. إن المقصطين أين هم؟ يتلقاهم الله عز وجل عند الله. إن المقصطين عند الله، هذه كأنهم ضيوف عند الله، يقربهم الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم حرصوا على أن يمتثلوا أعظم صفات الرحمن وهي العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وكثيرا ما نسمع أن الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل الذي قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فهذه خاصية. أعظم صفات الله عز وجل هو العدل، أنه لا يظلم. فهؤلاء إذن عنده أين؟ على منابر. يقول القاضي عياض رحمه الله يحتمل أنهم على منابر حقيقية، ويحتمل أنه كنا عن المنزلة الرفيعة مثل المؤذن مثلا. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بعض العلماء قال لك ربما جعلهم الله عز وجل علامة عليهم، قال لك لا، وجمهور العلماء قال لك لا، هذه أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قال لك كناية عن رفعتهم ومنزلتهم. والعرب تعبر عن الرفيع العظيم طويل العنق، ولكن الصواب ربما يحتمل المعنى الأول. لماذا؟ لأن الناس يوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوسهم فالعرق يبلغ منهم مبلغه، فالله عز وجل يجعلهم أطول الناس أعناقا حتى لا يبلغهم العرق. المهم فيه قولان، منهم من حمل الحقيقة، منهم من حمل على المجاز. كذلك لهم منابر من نور. يقول قاضي عياض يحتمل أن لديهم منابر، تخيل منابر، والمنبر شو في اللغة؟ في اللغة هو المكان العالي، مأخوذ النبرة. النبرة لما نقول كتب الهمزة على النبرة، ونبرة صوته أي ارتفاع صوته. إذن المنبر رفع، لذلك سمي المنبر، الذي حتى المصطبة تسمى في اللغة منبر، صعدت على منبر. فالمنبر هو المكان المرتفع، قالك يحتمل أنهم مرتفعون جدا على منابر من نور. قالك يحتمل مجرد كناية، لكن النووي رحمه الله جزم بالمعنى الأول، قالك الصواب هو أن لديهم منابر، وهذه المنابر من نور. لقد لو كان مسألة تعلق بالتشبيه فقط، يقولش من نور، منزلة رفيعة من نور ما تجيش، لا لا، مادام قال من نور فهذا يعني أن لديهم منابر، ومنابر ما تخيلاش، هذه أماكن مرتفعة يرتفعون عليها من نور، هكذا تشوفهم يعني فوق. لهم منابر، أين هم عند الله؟ عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قد كنا شرحناه من قبل في مناسبات سابقة، يعني أتينا عليه وبينا أن هذا الحديث كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى يفسره لنا العلماء على هذا النحو. لماذا؟ لأن هناك أحاديث دلت على أن لله سبحانه وتعالى يدين، وأن بل القرآن دل على أن لله يدين. هناك أحاديث دلت على أن لله إحدى يديه يمين والأخرى شمال، مفهوم؟ والحديث الذي دل على ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عمر، استمع لهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين المتكبرون، أين الجبارون. ماذا في هذا الحديث؟ فيه إثبات اليمين لله وإثبات الشمال أيضا. كذلك في حديث رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال، وهذا حديث عظيم جدا، كان السلف إذا سمعوه بكوا بكاء شديدا، وقد صحاه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من الجلد الأول، قال أبو الدرداء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمين باليمينه فأخرج ذرية بيضاء كأنها الذر، وضرب بيده اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنها الحمم أو الحمم سوداء، فقال للتي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي. أي قبض قبضتين فقال: هذه إلى النار ولا أبالي، وهذه إلى الجنة ولا أبالي، أي بما سبق في علمه سبحانه، علم من هم أصحاب النار ومن هم أصحاب الجنة. كان السلف إذا سمعوا هذا الحديث بكوا وقالوا: ليت شعري من أي القبضتين نحن، من أي القبضتين نحن. كما أنه تبكي إذا ذكرت حديث تعالى الملك عندما ينفخ في رحم الأم ماذا يقول؟ يكتب له رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هل يمكن لأحد منا أن يجزم ما الذي كتب؟ لا يستطيع. لذلك كان السلف يبكون إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث ويسألون الله حسن الختام. ففي هذين الحديثين اللذين تلوتهما أو سرتهما عليكم الآن، عليكم الآن، في إثبات الشمال. هذا مما جعل كثيرا من السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد وعثمان الدارمي رحمهم الله تعالى وأبو يعلى، ومن المتأخرين الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ خليل الهراس وغيرهم، ذهبوا إلى إثبات اليد، إثبات اليمين والشمال لله. نثبت اليد اليمين والشمال لله، لكن تأدبا مع الله ماذا نقول؟ كلتا يديه يمين. لماذا؟ لأن الناس يسبق في أذهانهم إذا سمعوا اليمين أنها يد بركة والشمال يد ليست مبارك. لا، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأدب مع الله. قال لك: ولكن كلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه خير سبحانه، ليس كالعباد. احنا نضرب المثل باليمين للبركة والقوة، واليسرى نجعلها لغير البركة والضعف. الله لا، كلتا يديه يمين أي كلا يديه فيهما البركة وفيهما القوة. تبهنا؟ هذا ذكره كثير من أهل العلم. قال الشيخ خليل هراس في شرحه للنونية لابن القيم، قال: يظهر أن المنع من إطلاق اليسار على الله تعالى إنما هو على جهة التأديب فقط، فإن إثبات اليمين يدل على أن الأخرى ليست يمينا. فهم هذه يمين، هذه ليست يمين، لا، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. والعرب تصف المخلوق الكريم، الكريم الكريم بشدة، يعني حتى عند العرب يصفونه بذي اليمينين، بذي اليمينين. فاستمع مثلا ما يذكره ابن قتيبة في مختلف تأويل الحديث، مختلف تأويل الحديث، كتاب جيد رائع جدا، يضرب يجمع لك بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. فيقول في الصفحة 47 بعد 200 عن أحدهما يلقب بالمرار، قال: وإن على الأمانة من عقيل فتى كلتا اليدين له يمين. إذن هذا أسلوب عربي، كلتا اليدين له يمين، يعني يده اليمنى التي يضرب بها الكرم يمين، واليد اليسرى هذا كان يعطي بكلتا يديه، أو قوية كلتا يديه. وقال الثعالبي رحمه الله أيضا ذكر ما يشهد بهذا الثعالبي في ثمار القلوب، أن من العرب من لقب بذي اليدين بذي اليمينين وهو أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب، طاهر بن الحسين بن مصعب. كتب له أحد أصحابه يقول: للأمير المهذب المكنى بطيب ذي اليمينين طاهر بن الحسين مصعب. يعني تلاحظ هذا سمي بذي اليمينين، هذا بذي اليمينين، فالله أولى أن يطلق عليه بأنه كلتا يديه يمين سبحانه. من هؤلاء يا رب؟ من هؤلاء الذين يكونون عندك على منابر من نور عن يمينك؟ هؤلاء قال: الذين يعدلون، يعدلون في حكمهم، يعدلون في حكمهم. تظن أن هذا الحكم خاص بالقضاة والحكام وغير ذلك، نعم، لكنه يشمل أيضا المتزوجين، وسواء بين أزواجهم إذا كانوا معددين أو بين أولادهم. فقال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، أهليهم أي أزواجهم وأولادهم. شفنا اللي كان حاضر معنا في دروس مضت في الهبة، إذا أعطيت ولدك عشرة دنانير يجب عليك أن تعطي جميع أولادك مثله، فلا يجوز الهبة إلا بالمثل. هذه الهبة المطلقة والنفقة، ما نخلطوش إلا الآن. النفقة باينة، يعني الولد الذي في عمره 10 سنوات مو مثل الولد الذي في عمره سنة، فهم هذا تنفق عليه أكثر من هذا لا شك، هذه النفقة الواجبة. إحنا الآن هبة تطوع، أعطيت هذا 1000 تعطي لهذا 1000، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين دائما على القول الصحيح. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم أزواجهم، شوف أنت تشوف أمر عادي تعدل بين الأولاد، تشوفها كأنه يجب عليك ماشي تقول بلمزية، لا، يوم القيامة تجعل على منابر من نور. وما ولوا أي وما ولوا، ولوا أي ولي الشيء، أي حتى في أولئك الذين جعل حاكما عليهم مسؤولا عليهم كخدم وتلاميذ وغيرهم، إذا كان عادلا مع جميعهم عدل الظاهر فهذا مبشر بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المقسطين. ثم قال رحمه الله تعالى: الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم، وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن. هذا عندك هنا ثلاثة أشياء يتحدث عنها: الترغيب في الإنفاق على الزوجة والعيال، ثانيا الترهيب من إضاعتهم، وثالثا تخصيص البنات بالذكر، لأن البنات غالبا لهن البغض من أكثر الجاهلين، يعني يبغضهم كثير من الناس، يكره البنات، فخص البنات بالذكر، فذكر ما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن. ثلاثة أمور ذكرها رحمه الله، أما أولها فقد تحدثنا عنه بما فيه الكفاية، النفقة، عندما تحدثنا عن مفاتيح قلب الزوجة أول شيء بدأنا به شو؟ الجود والكرم، فتحدثنا عن النفقة. لذلك سنسرد في لقائنا القابل الأحاديث التي تدل على هذا دون أن نشرحها لأننا شرحناها، ثم نأتي على العناصر العنصرين التاليين وهو الترهيب من إضاعة الأولاد والترغيب في النفقة على البنات وتأديبهن. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.